بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر الخروج إصحاح 10. إحنا في نهاية الضربات العشر، ولقينا أنه الضربات بتتوالى على آلهة المصريين ومعتقداتهم عشان يكتشفوا الإله الحقيقي. عاوز أقول، هل ده بيحصل النهاردة؟ هل في ضربات على الآلهة الأخرى؟ في مزمور يقول كل آلهة الأمم شياطين، يعني الناس بتعبد آلهة أخرى دلوقتي، مثلا عبادة الفلوس. هل بتحصل ضربات عشان تزعزع ثقة الناس في الفلوس؟ بيحصل أن واحد يبقى عنده كتير قوي وفجأة يخسر كل حاجة، فيعرف ان الفلوس اللي كان عايش ليها ما تنفعش تبقى ربنا، او اتكاله على الفلوس ما بينقذش ابنه مثلا من المرض او من الموت مهما كان عنده فلوس، فيعرف ان الاله ده اله مغشوش، زي ما كان المصريين مثلا يعبدوا الشمس وبعدين جت ضربة الظلام لقوا ان هم ايه مش هيقدروا يطلعوا من الظلمة دي وما عندهمش حل ليها. ساعات الكرامة مثلا، يبقى واحد بيعبد الكرامة أو الاسم، عاوز يوصل لمركز معين ويعبده عبادة، يعني كل طاقته رايحة عشان يوصل للقب معين أو شكل معين، وبعدين ربنا يضرب، يعني إيه؟ تنزل ضربة شديدة على الكرامة دي أو اللقب ده عشان الإنسان يعرف إن هذا اللقب والكرامة مش إله حقيقي، ما ينفعش تتكل عليه ولا تعيش عشانه ولا تضيع عمرك عشانه. إذن الضربات، فكرة الضربات أو التأديبات، هي فكرة موجودة لغاية دلوقتي. يجوز دلوقتي ما فيش ناس كتير بيعبدوا تمثال أو يعبدوا مثلا البهايم بالمعنى الحرفي، لكن بيعبدوا عبادات أخرى أو آلهة أخرى، زي ما قال الكتاب كل آلهة الأمم شياطين. فربنا يضرب متكل الإنسان، يضرب الحاجة اللي الإنسان بيحط فيها رجاؤه عشان يحول نظره لي، عشان يقول له يا ابني مفيش غيري، في الآخر أنا اللي ليك، أنا أبوك وأنا إلهك، ما تضيعش عمرك وما تضيعش أبديتك. لكن كتير من البشر بيبقوا زي فرعون، مهما شافوا من ضربات ومهما شافوا من دروس صريحة يعني، إنما ساعات الواحد يتملكوا العند والغباء. ثم قال الرب لموسى مد يدك على أرض مصر، 10-12، لأجل الجراد وليصعد على أرض مصر ويأكل كل عشب الأرض كل ما تركه البرد. فمد موسى عصاه على أرض مصر، فجلب الرب على الأرض ريحا شرقية كل ذلك النهار وكل الليل، ولما كان الصباح حملت الريح الشرقية الجراد، فصعد الجراد على كل أرض مصر وحل في جميع تخوم مصر شيء ثقيل جدا لم يكن قبله جراد هكذا مثل ولا يكون بعده كذلك، وغطى وجه كل الأرض حتى ظلمت الأرض، وأكل جميع عشب الأرض وجميع ثمر الشجر الذي تركه البرد حتى لم يبقى شيء أخضر في الشجر ولا في عشب الحقل في كل أرض مصر. الجراد طبعا ضربة شديدة، وتكررت بعد كده لما تقروا في سفر يوئيل، كان ربنا بيتكلم عن ضربة جراد، وفي سفر عاموس ذكر برضو انه في جراد. الجراد كان معروف انه لما يزحف على ارض ما يسيبش ولا عود اخضر، فالضربة دي عموما كانت تيجي على مناطق معينة، لكن عشان تاخد مصر كلها يبقى كده محصول الارض كله انتهى، ويبقى دخلت البلد في مجاعة شديدة. وتاخدوا بالكم الضربة اللي قبل كده كانت جزئية، يعني وقت البرد قلنا ان في بعض المزروعات انتهت وبعض المزروعات اللي كانت لسه في اولها احتملت الضربة دي، انما مع ضربة الجراد لم يعد هناك شيء اخضر. برضو تلاحظوا ان الضربات بتتعالى في درجتها، اللي ما تعلمش بالذوق طب يتعلم بالعافية، طب يا ترى هيتعلم ولا مش هيتعلم؟ يعني الحكاية عمالة تزيد كل ماذا، عشان المصريين يؤمنوا ان ربنا اله قوي، وهي الحل في كل ده ايه؟ هي كلمة واحدة، التوبة. ان لم تتوبوا جميعكم كذلك تهلكون، دي القاعدة اللي قالها ربنا يسوع وللأسف لم يخضع لها هذا الجيل. فدعا فرعون موسى وهارون مسرعا وقال: أخطأت إلى الرب إلهكما وإليكما. شوفوا بقى المرة دي فرعون بيعتذر وبيعتذر باستفاضة، يعني قبل كده اعتذر اعتذار يعني ضعيف، المرة دي بيعتذر وكأنه فعلا هيتوب. أخطأت إلى الرب إلهكما وإليكما، يعني أنا غلطت في حق ربنا وفي حقكم أنتم كمان، والآن اصفح عن خطيتي هذه المرة فقط. طب معنى كلامه إيه؟ إن لا يمكن هعني التاني، هذه المرة فقط، زي واحد يجي يقول آخر مرة، لا يمكن أعمل كده تاني. طب كويس، أديك خدت بالك إن أنت كل مرة بتلاوع وبتغير كلامك، كويس إنك توصل في مرة وتقول آخر مرة، قولها بقى، بس يا ريت تقولها وانت قدها، او يا ريت تقولها وانت ناويها. فهنا بيقول لهم اصفح عني هذه المرة فقط، يعني مش هطلب الصفح تاني، يعني مش هعمل كده تاني. وصلي الى الرب الهكما، طبعا ده اعتراف صريح ان ربنا هو الاله الحقيقي، وكمان اعتراف ان موسى ده رجل الله وهارون كمان. فصلي الى الرب الهكما ليرفع عني هذا الموت فقط، عملوا معروف ده موت لكل الناس، يعني ارفعوه بأي طريقة. يبدو أن موسى ما زال في بساطته واتضاعه وودعته، فرح أي واحد فينا بيفرح، السماء كلها بتفرح بخاطي واحد يتوب، بس يا ترى التوبة بتكمل؟ محدش عارف، ما بيبقاش الواحد فينا شايف بكرة. ففرعون ممكن يكون عنده مبادرة شكلها كويس لكن ما كملتش. خرج موسى من لدن فرعون وصلى إلى الرب، فرد الرب ريحا غريبة غربية شديدة جدا، زي تلاقوا ريح وبعدين جت ريح عكسها، فالريح التانية ايه طوحت كده بالجراد كله، وريح كانت شديدة قوي فقدرت تزيح كل جيش الجراد ده كله، فحملت الجراد وطرحته إلى بحر سوف، لم تبقى جرادة واحدة في كل تخوم مصر. اهو ده برضو حل غير متوقع. يعني ايه الجراد اللي جدا يتشال ازاي؟ ده مبيدات العالم كله ما تقدرش تشيل جراد على بلد كاملة كده زي مصر، هيشيلوا ايه ولا ايه؟ ومفيش طيارات ترش مبيدات ومفيش، انما ربنا يطلع بحل سهل كده، يجيب ريح شديدة جدا تزيح كل الجراد ده توقعه في البحر الاحمر وانتهي الجراد. وان كان برضو كونه ينطرح في بحر الاحمر كأنه كان اشارة مبكرة ان اللي يعند مصيره يغرق في البحر الاحمر، لكن طبعا برضو فرعون ما لقطش الحكايه. رد الرب ريحا غربيه شديده جدا فحملت الجراد وطرحته الى بحر سوف، لم تبقى جراده واحده في كل تخوم مصر. اذا اعتبرنا الجراد كميه الافكار الشريره اللي بتهاجم الانسان، ما تسيبلوش حاجه خضرة، يعني ما تسيبلوش اي ثمر روحي في حياته، ما هو الأفكار الشريرة بتفسد الإنسان تماما، أفكار طمع، أفكار شهوة، أفكار كراهية، أفكار انتقام، أفكار غيرة مرة. وربنا يسوع اتكلم عن الموضوع ده وقال من القلب تخرج الأفكار الشرير، وقال كبرياء وجهل وزنا، وقال كل ده أصناف يعني الأفكار الشريرة. إيه اللي يزيح الأفكار السودة دي كلها؟ لازم تيجي ريح، والريح دايما إشارة لإيه بقى؟ للروح القدس، ان فعلا الواحد فينا يعجز ان ينقي افكاره. حد فيكم يقدر ينظف دماغه تماما؟ صعب. هتوقف دماغك ازاي؟ ولو وقفتها بالنهار هتوقفها بالليل ازاي وانت نايم؟ ولا مش هتنام خالص؟ ما بيخلاش الامر. اذا عشان تنقي فكرك انت محتاج قوة خارجية، محتاج ريح شديدة، والريح هي الروح القدس. إذا أنت بتصرخ لربنا: يا رب بروحك زيح مني الأفكار دي كلها، اطرد كل الجراد ده من دماغي، ارميه في البحر، روقني كده من كل الضربة الصعبة دي. فربنا قادر بصلاة موسى وبصلاة هارون وبصلاة العذراء دلوقتي والشهداء والقديسين، هنا الشفاعة واضحة طبعا، مش كده احنا مش بنعلق، لكن فكرة الوسيط أو الشفيع واضحة جدا في كل ضربة. طب ما كان ربنا يشيل من غير ما موسى يصلي، اشمعنى بيطلب ان موسى يصلي؟ طب ربنا سامع ان فرعون بيتراجع، هو لازم موسى يصلي؟ لا، لازم يصلي ولازم هارون يصلي، تأكيدا على شفاعة الانسان التوسلية، الناس بتقلم من كلمة شفاعة وتعتبرها خاصة بالمسيح وحده، لا دي اسمها شفاعة كفارية، المسيح يكفر عن خطايا البشر ومحدش يشاركه في التكفير ده أو في الفداء في الكفارة. لكن في التوسل من أجل البشر كل القديسين شفعاء، حتى أنتوا بتشفعوا بعض، نتوسل إلى الله من أجل بعضنا البعض، واللي عايشين يتوسلوا واللي سبقوا بالأولى يتوسلوا، لأن هم يعني ما رهمش غير الصلاة وهم وصلوا إلى مكانة وكرامة أعلى. فيبقى طبيعي فكرة أن الصلاة من أجل الآخرين دي أشرار وأبرار، هنا بيصلي من أجل فرعون مع أن فرعون ما هوش إنسان كويس يعني. صلى إلى الرب فرد الرب ريحا غريبة غربية أخطيت شديدة جدا، فحملت الجراد وطرحته إلى بحر سوف. برضو ريح شديدة جدا، لما الكتاب يقول جدا إشارة أن القوة الإلهية شديدة جدا، ما يعجز عنه الإنسان تماما يقدر عليها الله بسهولة، غير المستطاع عند الناس إيه؟ مستطاع عند الله. نقاوة الفكر مستحيل عند البشر، عشان إنسان يبقى فكره نقي تماما دي صعبة جدا، بس مش عند ربنا. عند ربنا لما روح القدس تملى الإنسان تنور قلبه تشيل كل الأفكار دي. عشان كده تلاحظوا في تقسيم القبطي في حاجة لطيفة، عندنا القطعة اللي بتقول أيها الملك السماوي روح الحق الحاضر في كل مكان المالئ الكل كنز الصالحات معطي الحياة، تفضل حل فينا وإيه وطهرنا من كل دنس. دي عارفين بنقولها كم مرة في اليوم؟ بنقولها على الأقل 4 مرات لو احنا بنصلي الصلوات كلها، نقولها في صلاة التالتة في معاد الروح القدس، ونعدها في التلات خدمات نص الليل، وكأن في إلحاح، يا رب ملانا بروحك كنز الصالحات معطي الحياة وطهرنا من كل دنس وخلص نفوسنا، لأن الروح القدس هو الوحيد اللي يقدر على دي. حملت الجراد وطرحته إلى بحر سوف، لم تبقى جرادة واحدة في كل تخوم مصر، كأننا بنقول لم تبقى فكرة واحدة شريرة. يا بخت الإنسان اللي يتنقى تماما ويرجع أرضه تخضر تاني وتثمر، لأنه مع نقاوة الفكر يطلع بقى ثمر الروح، محبة وفرح وسلام وطول أنا ولكن شدد الرب قلب فرعون فلم يطلق بني إسرائيل. برضو هنا بأكد أن شدد الرب قلب فرعون مش معناها أن ربنا بيأسي قلب واحد بالمعنى الحرفي، لأن ربنا ما عندوش قساوة قلب، لا ربنا بيتركه لشدة قلبه لعنده لأنه مصر على العند، دي شخصيته. ثم قال الرب لموسى، هنا ما حصلش انذار بقى، قربنا على الآخر. ما هو كلام أصله إيه؟ دايما في مماطلة، ما حصلش بقى مواجهة أخرى، على طول ربنا قال لموسى اللي بعده اضرب على طول. ليه؟ لأنه على طول موسى تراجع كعادته، أول ما الجراد وقع في البحر موسى شم نفسه وقال طب ما يمكن إيه تاني، أنت بتفهمش وبعدين فيك. الواحد بيقول لفرعون أنت يمكن ما بتفهمش، بس يرجع يقول لنفسه كده، لأن الواحد فينا برضو ساعات يبقى زي اللي مش بيفهم. كم مرة ربنا بيسامح وكم مرة يشد والواحد يخاف وبعدين يقول له طب معلش آخر مرة، وبعدين نرجع نغلط تاني بنفس الطريقة. وبعض الخطايا احنا بنعتبرها خطايا سهلة، زي الإدانة مثلا، كلام عن الناس، لا دي مش خطايا سهلة، أو الكسل في الصلوات، أو كل الخطايا دي تستحق التبكيت. هنا أكلمكم دقايق عن صدق التوبة. ليه فرعون بالرغم أنه قال أخطأت وقال صلوا لي واصفحوا عني وخد شكل توبة حقيقية، وهو التوبة تكمل باعتراف، هنا اعترف قال غلط، وتكمل بإيمان، هنا عنده إيمان قال صلوا لربنا صلوا عني، ورجوع لرجل الله هارون وموسى رجال الله، كأنه عناصر التوبة المعروفة مستوفاة في القصة. إنما الحقيقة ما كانتش توبة برضه. ليه؟ التوبة لا تكون صادقة إلا لما يعقبها جهاد حقيقي. جهاد يعني إيه؟ يعني إصرار إن أنا مغلطش، يعني استمرار. التوبة لا تعني لحظة ندم، لحظة ندم دي جزء من التوبة، لكن التوبة ما تبقاش توبة إلا لما يستمر الإنسان في حياة جديدة، في موقف جديد من حياته. الموقف هنا أنه كان فرعون يصلي بقى يخضع لله، يقول لي موسى وجهني يا موسى، خليك أنت أبويا الروحي بقى وقول لي أعمل إيه كي أعبد الإله الحقيقي. ما حصلش. فإحنا أحيانا تبقى توبتنا فاترة أو سطحية أو غير كاملة لأنها لا تزيد عن شوية مضايقة أو صلوة فترة كده. طب سامحني يا رب، هسامحني كويس إنك تقول سامحني وهيسامحك، لأنه واضح إن كل مرة ربنا بيرفع الضربة كأنه سامح، لكن المهم موقفك أنت. طب ربنا سامحك، هتكمل بأنهي اتجاه؟ نفس العند برضه؟ يبقى أنت اللي بتضيع الغفران الإلهي. عشان كده ربنا يسوع تلاحظه في قصة المخلع قال له لا تعود إيه تخطئ أيضا. لا تعود تخطئ أيضا يعني إيه؟ مش معنى أن أنا اديتك غفران واديتك شفاء قصاد 38 سنة اللي تعذبتهم أن القصة خلصت. لا، أنت مسؤول برضو عن بقية عمرك، فلا تعود تخطئ أيضا لألا يكون لك أشر. فكون الواحد يخطئ أيضا بإصرار يبقى ده الحقيقة كأنه بيعلن أنه لا يستحق الغفران، وبيعلن أنه بيدوس على الغفران ولا يعني الغفران، يبقى ما يستهلوش. ربنا يرحم. ومن هنا الواحد يقيس توبته، مش بس صليت اعترفت ندمت، لا، في كلمة تانية توقفت الخطية ولا لا. كلمة دي مهم، هتقول طب في خطايا مزمنة، معلش حتى المزمن اللي علاك اصرخ بقى الروح الله انه يشيل الجراد ده كله. عشان يزيح الجراد يبقى العقل يتنقى والقلب يتنقى، واللي فات مات ما يرجعش. شدد الرب قلب فرعون فلم يطلق بني إسرائيل. ثم قال الرب لموسى مد يدك نحو السماء ليكون ظلام في على أرض مصر حتى يلمس الظلام. تعبير غريب، يعني الظلام يتلمس؟ ظلمة يعني ما فيش نور، لكن يلمس الظلام لعله يكون من كثر الضباب. عارفين لما تصحى الصبح في يوم تلاقي الدنيا مغبشة كده ومغيمة خالص ومش شايف مترين قصادك، فبتبقى ظلمة ما فيش شمس ما فيش نور باين. طب ممكن تبقى الحالة دي كذا يوم، ما ممكن، وتبقى يلمس كأنه يعني ايه الغبار ده الشديد ده، كأنك شيء كأنك لمسه لكن خلاص عينيك مش شايفة حاجة، فعينيك نفسها مش شايفة. طبعا الضربة دي ودي اللي قبل الأخيرة تمثل ايه العمى الكامل بقى، لما الإنسان يستسلم لفكر الشرير وعادات رديه واعتقادات خاطئه يصل الى درجه من العمى الكامل، بيبقاش بيشوف خلاص، يبقى دخل في ظلمه كحل. والظلمه دي ملموسه، يعني ايه؟ كانه مش بس شايفها، ما هو ما بيشوفش، لكن حاسسها ولمسها من كتر احساس الظلمه. طبعا الظلمه لما تستمر ايام ده شعور كئيب جدا، شعور مزعج لما يكون مفيش بصيص نور وغالبا مفيش شمعة بتنور في الجو ده، فطبعا إحساس مزعج جدا. ضربة الظلام أحبائي تمثل شرح مبسط لفكرة الجحيم. واحد ساعات يقول إيه هو وصف الجحيم؟ كيف يوصف الجحيم؟ نقول ما نعرفش. الجحيم أكيد شيء وحش لا يوصف من بشاعته، زي ما بنقول الفردوس فردوس النعيم جميل قوي لا يوصف من جماله، نقول الجحيم كمان حاجة مزعجة لا توصف من سوءها. لكن من وصف الفردوس دايما يوصف بالنور، يبقى الجحيم مكان ظلام يلمس. يعني ايه الظلام الكئيب اللي سماه مثلا في المزمور ظلال الموت، ظل الموت او ظلمة الموت، هذا الشعور الكئيب جدا بالظلمة اللي ما فيش نور أبدا وما فيش أمل وما فيش رجاء وما فيش عزاء وما فيش حب ما فيش فرح ما فيش أي حاجة حلوة، طبعا ده شعور صعب. وياريت ساعات يقول لك يتمنوا الموت ساعتها، بس الموت ما بيجيش خلاص إلى هذه الدرجة. فكأن ربنا دوق المعاندين طعم الجحيم عشان يقول لهم توبوا بقى، زي ما ربنا يسوع بيدوقنا طعم السماء احيانا جوه الصلاه او جوه الكنيسه عشان يقول لنا ايه يلا بقى جهدوا بقى. طعم الملكوت ممكن يذاق وانت عايش، وطعم جهنم ممكن يتذاق وانت عايش. الشخص اللي قلبه كله كراهية وكله غل وكله فساد وشهوات بيبقى عنده شعور مظلم كده واكل قلبه وتقيل على قلبه جدا ويبقى يمكن بيتمنى الموت ومش طايله. طب ما هو ده كده ايه بصيص من الجحيم او ده طعم الجحيم طبعا، بس طول ما هو عايش عنده أمل بالتوبة يطلع من الجو ده. وفي نفس الوقت تصوروا معايا واحد بيصلي بحرار وبيحب كل الناس من قلبه ومتواضع فعلا والروح القدس ماليه وطارد عنه كل الجراد، بيبقى عنده سلام وفرح عجيب. طب ما هو ده طعم السماء، يبقى ده بيدوق طعم بكرة والتاني بيدوق طعم بكرة، وده بيدوق الطعم الحلو عشان يشجعه يشتغل أكتر وأكتر، والتاني بيدوق الطعم الوحش المر عشان يقول له لسه معاك حل، لسه في ايدك فرصة اطلع من اللي انت فيه. زي الابن الضال وهو قاعد وسط الخنازير، ما هو برضو ايه ده طعم الجحيم. ايه العيشة دي؟ ايه الذل ده؟ ايه العزلة دي؟ ايه الوحدة المرة دي؟ ايه الفساد ده كله؟ ده انا بقيت اقل من الحيوانات. طب كويس، بس عندك فرصة، استغل الفرصة فسمناه الابن الشاطر، قام بقى وساب اللي هو فيه ورجع لابوه، بقينا نعيد له دلوقتي ونقول عليه الابن الشاطر. ليه؟ لانه لحق نفسه، لكن لو استمر على كده يبقى دخل الجحيم او جهنم برجليه. فهنا فكرة الظلام كأنه كده ايه بيدوقوا طعم الحياة الابدية من النوع ده اذا فضل في عنده حتى يلمس الظلام. فمد موسى يده نحو السماء فكان ظلام دامس في كل ارض مصر 3 ايام. شوفوا الإشارة الجميلة دي. طبعا أول ما يجي 3 أيام قدامنا مخنا يروح في إيه؟ على طول في القيامة. يعني إيه اللي يكسر ظلمة الجحيم؟ إيه اللي يكسر ظلمة هذا العالم كله؟ إلا قيامة ربنا. نور القيامة هو الكسر. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ الهاوية اللي هي الجحيم. فظلمة الجحيم اتكسرت بالقيامة، حتى إن المسيح دخل الجحيم وأطلق سراح الآباء والأنبياء وقفل الجحيم في وش أولاده. يعني الجحيم مقفول في وشكم إن تمسكتم بالنعمة وعشتوا بالإيمان والتوبة والرجاء والمحبة. خلاص الجحيم أبواب الجحيم لا تقوى عليكم كشعب الله، أبواب الجحيم لن تقوى عليها على الكنيسة بولادها. فده وعد جميل قوي. فهنا 3 أيام بتوع الضلمة كأنه بيدوقنا العالم قبل القيامة، أو العالم بدون فداء بدون قيامة بدون خلاص، قد كده كئيب ومظلم. لم يبصر أحد أخاه، برضو الحتة دي مهمة. ليه؟ ما يعزينا يا أحبائنا كبشر حتى في ألمنا حتة الحب أو الارتباطات الإنسانية اللي بينا بتخفف عننا شوي، بتهون علينا شوي. في الجحيم بعيد عنكم حتى ده مش موجود، مفيش عزاء اكمن 2 اصحاب دخلوا الجحيم مع بعض مش هيتسألوا، لا ولا هيعرفوا بعض، ولن يجد انسان اخاه، لا. فمحدش يعشم يعني انه يروح الجحيم مع شلة من اصحابه ولا حاجة، لا مش هيلاقي اي متعة هناك. ولم يبصر احد اخاه ولا قام احد من مكانه 3 ايام، لا حاجة تتعمل ولا في حب باي درجة. وطبعا ده معناه حياة ملهاش أي معنى ولا أي طعم. لكن جميع بني إسرائيل كان لهم نور في مساكنهم. التمييز واضح بين ولاد ربنا اللي مسكين فيه على غلبهم وضعفهم، والناحية التانية الضلمة في كبريائهم وعندهم. فدعا فرعون موسى وقال اذهبوا اعبدوا الرب، كأنه يعني إيه مش لحق حتى يقول طب سامحوني طب غلط، لا ده من كتر الغلب قال روحوا خلاص اذهبوا اعبدوا الرب. غير تاني هنفاصل يا فرعون، لازم تطلع لنا كل مرة بغير وبس ومش بس ما تخلص. زي واحد يكون ايه رجل مع ربنا ورجل التانية في الدنيا، ما كفاية الدنيا، ما كفاية الغلط، هتاخد ضربات اكتر من كده ايه؟ لسه بتقول غيرة يعني هنحط شرط تاني؟ ما كفاية بقى. غير أن غنمكم وبقركم تبقى، طبعا هو عينه لأن مصر خربت وجاعت والبقر راح، فقال احنا ناخد بقركم، أولادكم يلا تروح معاكم. وده كان المساومة الأخرانية كانت على عيال، فموسى قال له أبدا، نطلع بعيالنا حالنا وكل اللي لينا، مش هنسيب حاجة ده أبدا. ما هي التوبة الكاملة عاوزة كده، عاوزة واحد ما يسيبش للدنيا حاجة. فقال موسى أنت تعطي أيضا في أيدينا ذبائح ومحرقات لنصنعها للرب إلهنا. يعني عاوز يقول له ده المفروض أنت اللي تدينا بهائم كمان من عندك نقدمها لربنا قصاد اللي أنت عملته ده كله والعند ده كله. فتذهب مواشينا أيضا معنا لا يبقى ظلف، لأننا منها نأخذ لعبادة الرب إلهنا، ونحن لا نعرف بماذا نعبد الرب حتى نأتي إلى هناك. يعني ما نعرفش ربنا هيقول لنا تقدموا كم ذبيحة، وزي موسى اللي رايق وبيتكلم بهدوء ومش فارق مع موسى خلاص، كل ضربة تزيد ثقة وإيمان وقوة، كل موقف يصغر فرعون ويكبر في موسى. موسى في الأول داخل مهزوز شوية وخايف، إنما ضربة ورا ضربة الموقف اتعكس، موسى خلاص مطمن. أنت كمان في حياتك لما ربنا يسمع لصلاتك إيمانك بيزيد، لأنك دقت يعني إيه تصلي وربنا يسمع لك. فالخبرات دي بتخليك تثق مش في نفسك، في ربنا. إيمانك بيزيد مرة في مرة، فتبقى مش خايف من الشيطان ولا خايف من الأيام ولا خايف من الناس هيعملوا لك إيه. الناس هي أول مرة تدخل في مشكلة وتقول الحقني يا رب والحق. طب بدل كذا مرة من النوع ده يبقى خلاص بقى، خلي الناس هي اللي تصغر وانت بقى إيمانك يبقى أكبر، ما تتهزش بقى. فموسى النهاردة بيتكلم بمنتهى الثقة، فبيقول له لا احنا هناخد كل البهائم مش هنسيب ولا حاجة، وما نعرفش ربنا هيقول لنا قدموا كام ذبيح. وواقف كده ما بيتهزلوش شعره ومش ممكن يتراجع ولا يتنازل. نحن لا نعرف بماذا نعبد الرب حتى نأتي إلى هناك. وده حقيقي كان موسى برضو ماشي يوم بيوم، يعني ايه ما يقعدش يستعجل ويقول له هو احنا لما نجي لك الجبل يا رب هنعمل ايه بالظبط، ملوش دعوه، لما نبقى نوصل للجبل هيقول. برضو اللي عنده ايمان الاطفال ما يستعجلش الاحداث، يعيش مع ربنا يوم بيوم، ما يقعدش يقول له هو انا لما عجز يا رب هيحصل لي ايه بالظبط. يا ابني خليك في النهارده، خليك معايا النهارده وانا بكره معاك وانت عجوز برضو، وزي ما انا شايلك النهارده هشيلك بكره، مالكش دعوه بالتفاصيل، سيب لي انا بكره وبعده ده. فموسى فعلا ما كانش طبعا بيبالغ ولا بيكذب لما بيقول احنا مش هنعرف بالظبط هنقدم كم ذبيحه، ولكن سدد الرب قلب فرعون فلم يشاء ان يطلقهم، وقال له فرعون اذهب عني. فرعون بقى اتنرفز بقى، مع ان المفروض موسى اللي اتنرفز، لكن موسى حليم جدا. فرعون غضب جدا من كتر بقى ما هو كرامته في الارض، كل لما يقول حاجة تتكسر وكل لما يركب دماغه يعني يطلع غلطان. فقام فرعون هاج لكرامته بقى وقال ايه عشان تخلص القصة، اذهب عني احترز لا ترى وجهي ايضا، اياك اشوف وشك تاني يا موسى. فموسى ما صدق، لانه هو فهم على طول انه ايه كده خلصنا خلاص، بدل انت اللي قلت انك يوم ترى وجهي تموت، ده فرعون بيقول لموسى. فقال موسى نعم ما قلت، أخيرا نطقت. يعني أنا من بدري عاوزك تقول كده عشان المشوار ده متعب، عشان أنا رايح راجع عليك، أنت بدل طلعت منك خلاص ربنا مش هيوقفني قصادك تاني، يبقى خلصنا خلاص. فكأن الإنسان يحكم على نفسه بكلامه، عشان كده الكتاب يقول بكلامك تتبرر وإيه وبكلامك تدان. هو اللي نطق وقال إياك أشوف وشك تاني. فموسى قال له خلاص كتر خيرك، أنا مش حابب أجي أشوف وشك برضه، لكن يعني دي مأمورية كنت بعملها. نعم ما قلت، يعني عارفين أنت قلت، أنت حكمت على نفسك، لأن أنا عارف إلهي موسى خلاص فهم ربنا، بدل أنت اللي قلت كده يا فرعون يبقى أنت حكمت بالنهاية خلاص، يبقى المرة دي آخر مرة لأن أنت اللي قلت كده. أنا لا أعود أرى وجهك أيضا. فموسى قال له أنا كمان مش هشوفك تاني. لكن موسى مش بيقولها شماتة خلي بالكم ولا كبرياء، موسى فهم ربنا وشايف ربنا بيعمل إيه وشايف العند ومطول باله على العند. ما سمعناش موسى ولا مرة مسك فرعون مثلا بهدله وقال له يا أخي اختشي بقى، ده أنا كل أسبوع عندك بضربة جديدة، أنت ما بتشوفش ما بتفهمش أبدا. موسى كل مرة يدخل بمنتهى الأدب يقول الكلمتين، أطلق شعبي ليعبدوني ربنا بيقول. طب يا موسى يعني ما تسخن عليه شوية ولا تقول كلمتين زيادة ولا حاجة أبدا، عادي موسى زي ما ربنا بيقول له بيقول، لأنه إنسان وديع وحليم ومتواضع، وحتى لو المرة دي التاسعة يفضل زي ما هو بنفس الأدب إلى أن نطق فرعون. لما فرعون نطق خلاص السماء سجلت عليه بقى وقالت له كأن السماء بتقول لفرعون إيه، لتكن مشيئتك يا فرعون. مرة واحد ملحد تحول إلى المسيحية وقال تأمل جميل، قال البشر دول نوعين، نوع بيجي كل يوم الصبح يقول له ربنا لتكن مشيئتك، دول هيدخلوا السماء، لأن مشيئة الله إيه؟ أن الجميع يخلصون. فكل اللي بيقول له لتكن مشيئتك مفروض يدخل السماء. ونوع تاني ربنا يفضل يحايله طول حياته، لكن يفضل يعند يعند يعند، فآخر يوم يقول له إيه؟ لتكن مشيئتك يا إنسان. فهمتها؟ ربنا اللي يقول له خلاص يا ابني حاولت أعمل مشيئتي فاخدك معايا السماء، وانت راكب دماغك ومصر على جهنم، لتكن مشيئتك. فكأن فرعون قال له مش عاوز أشوف وشك تاني، فموسى قال له لتكن مشيئتك. يعني إيه؟ أنت كده كملت على روحك، أنت أصريت على النهاية الضلمة اللي أنت عشت فيها ودقتها وحبتها وجريت وراها، يبقى ما ينفعش ربنا يجبرك على مصير آخر. يبقى ربنا كده يعني عمل كل اللي عليه وأكتر في كل المحاولات أن يردعك عن هلاكك، يرجعك لعقلك، بس أنت بتعند. قال موسى نعم ما قلت، أنا لا أعود أرى وجهك أيضا. وفعلا ما شافوش بعض تاني. ثم قال الرب لموسى ضربة واحدة أيضا أجلب على فرعون وعلى مصر، بعد ذلك يطلقكم من هنا، وعندما يطلقكم يطردكم طردا من هنا بالتمام. دي مستنيها موسى من بدري، من وقت العليقة وهو مستني حكاية نطلع بقى يا رب، لأنه هو طبعا سايب قلبه في العليقة، سايب قلبه في الجبل من ساعة ما شاف المسيح في العليقة، خلاص حياته هناك، فمش عاجبه العيشة في مصر، هو نفسه يرجع بقى ويجيب كل الناس يقول لهم تعالوا ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب، فمشتاق جدا ياخد الشعب ويطلع البرية. قال له لا، ده مش هيطلقكم، ده هيطردكم من كتر اللي هيشوف، هيطلعكوا بالأمر، مش انت اللي هتحايله، ده هو اللي هيأمركم ان انتوا تخرجوا. تكلم في مسامع الشعب ان يطلب كل رجل من صاحبه وكل امرأة من صاحبتها امتعة فضة وامتعة ذهب. هنا بقى تيجي حتة بعض الناس يمسكوها علينا ويقولوا ايه، ايه ده ربنا بيخلي اليهود يستغلوا الموقف فيسرقوا المصريين؟ يعني انتوا ممكن تكونوا ناسين حاجة مهمة، ان اليهود مستعبدين سخرة في مصر في الوقت ده كذا مئة سنة وما خدوش حقهم. فلأن الله عادل، عدله يتأخر لكن عدله ما يبطلش أبدا. يعني إيه؟ هو بطبيعة ربنا ممكن يتأخر في الحكم شوية لهدف هو شايفه، لحكمة ما، وما أبعد أحكامه عن الفحص، لكن ده مش معناه أبدا أنه غير عادل. فمن العدل أن تعب الناس دول اللي تزلوا سنين واشتغلوا في أرض مصر ما يطلعش هباء. ولأن شعبه مازال بيقيس العدل بالأمور المادية، يعني اليهود عينيهم برضو لسه في الحاجات دي، فربنا حب يخليهم يطلعوا ومعاهم إرشنات عشان يعرفوا انه ايه، ما يقولوش اهو ربنا طلعنا بس طلعنا مظلومين برضو، لا كده انتم مش مظلومين، زي ما اتعمل في ولادكم اتعمل في ولاد الفرعنة. ليه؟ لانه طبعا ضربة الابكار تفكركوا بايه، ان كان كل ذكر يهودي يتولد كان يقتل، ودي بداية قصة موسى، فاكرينها؟ قصة موسى بدأت بأن كل ذكر عليه حكم إعدام، فانتهت القصة أن كل الأبكار هيهلكوا، لأن من ربنا، من عدل الله أنه ينصف الأمور. وكذلك فكرة السخرة والذل اللي شافوه، يبقى من العدل برضه أن يطلع في مقابل. في تفسير آخر لبعض الآباء يقول إيه؟ ربنا طبعا لا يعوزه خالص الذهب والفضة، لكن ده في ايدين اليهود عشان يشوف كاختبار ليهم، اختبار هتعبدوني أنا اللي ضربت الضربات دي واللي هطلع قصادكم كعمود نار وعمود سحاب واللي هشق لكم البحر، ولا عينكم هتروح في الذهب؟ وللأسف من أول جولة فشلوا في الامتحان وعملوا العجل الذهبي، وطبعا كل الذهب اللي خدوه من مصر موسى بقى هيحطمه في البرية وهيدريه، لأنه إيه كان سبب انحراف ليه. يطلب كل رجل من صاحبه وكل امرأة من صاحبتها امتعة فضة وامتعة ذهب، وأعطى الرب نعمة للشعب في عيون المصريين. برضو هنا في تفسير آخر، لما اليهود يروحوا للمصريين يقولوا لهم ادونا بقى حلة وادونا مش عارف طبق ايه وادونا حاجات ذهب، ليه؟ يقولوا لهم عشان احنا خلاص مسافرين. المصري اللي عد عليه 9 ضربات والمفروض يعني بأقل درجة من الذكاء والمعرفة يصدق ان ده الاله الحقيقي، يقول لهم طب خدوني معاكم، مش كده؟ يبقى عملية السلف دي فتحت مجال لمصريين كتير يقولوا ايه خدونا معاكم. يبقى كان ليها غرض تاني مش مجرد سلف، عشان يحصل الحوار فيتأكدوا ان المرة دي انتوا هتخرجوا فعلا، ايوه هنخرج خلاص ومش هنرجع، فاللي عاوز يجي معانا اهلا وسهلا. فطبعا للأسف مصريين قليلين اللي فهموه وقالوا لا نطلع معاكم، ما تاخدوش ذهبنا بس خدوا الذهب وخدونا احنا كمان، احنا ملناش عمار مع فرعون ده اللي ضيع بلدنا. وأعطى الرب نعمة للشعب في عيون المصريين، وأيضا الرجل موسى كان عظيما جدا في أرض مصر. بصوا بقى اتقلبت المناصب، فرعون تهاوى تماما وصغر في عيون شعبه لأنه بتاع كلام ما بيعملش حاجة، وموسى راعي الأغنام الغلبان البسيط، بقى عمال يتعاظم جدا في عينين حتى المصريين، لأن خلاص منين ما يقولوا موسى قال كل الناس تقول أمين، موسى قال وكل مرة ربنا بيمشي وراه يعني بيتمم اللي موسى، طبعا لأن ربنا اللي قايل له هيحصل إيه، فالناس اقتنعت أن موسى رجل الله وموسى في إيده كل حاجة. طيب يا مصريين مش تمشوا بقى ورا موسى، مش تفهموها بقى، مفروض كنا نلاقي كل الشعب طلع واحتمى في شعب الله. أيضا الرجل موسى كان عظيما جدا في أرض مصر في عيون عبيد فرعون وعيون الشعب، يعني كل الناس بقت تبص لموسى بإعجاب شديد، لكن للأسف مع كل الإعجاب ده قليلين برضو اللي أمنوا وكملوا للآخر. وقال موسى هكذا يقول الرب، إني نحو نصف الليل أخرج في وسط مصر. أخرج هنا أحبائي معناها الدينونة بقى، خلاص ده المعاد، دي النهاية، أنا إيه مستني من بدري، أنا قاعد وببعت جراد وببعت ضربات، بس المرة دي أنا نازل وهحسم الموقف بقى خلاص، الضربة القاضية، الضربة النهائية، الضربة العشرة. ليه؟ لأن أنا لازم أخرج بنفسي وأعدل الموازين بقى، مش هينفع أسكت أكتر من كده، من أجل شقاء المساكين وتنهد البائسين الآن إيه أقوم، يقول للرب أقوم، دي زي أخرج يعني أنا هتحرك بقى. أخرج في وسط مصر فيموت كل بكر في أرض مصر، من بكر فرعون الجالس على كرسي إلى بكر الجارية التي خلف الرحى، وكل بكر بهيمة، لأن هم قتلوا الأبكار قبل كده، فكل الأبكار هتموت إلا في حالة واحدة هيشرحها ربنا، اللي هيصدق ربنا فهيعمل اللي ربنا هيقول عليه، يهودي أو غير يهودي. خلي بالكوا عشان برضو من بدري ربنا بيشاور على فكرة، مش عشان يهودي يبقى بتاعي، لا عشان مصدقني يبقى بتاعي، القصد مش لازم يكون يهودي، لأن كل مصري هيدخل على بيت يهودي يقول لهم خبوني ورا الدم مش هيحصل له حاجة لا هو ولا عياله، إنما كل واحد هيقعد في بيته ويقول مش هيحصل لي حاجة هيحصل. فهنا هيبتدي يشرح ربنا لموسى، انتوا يا عبرانيين تحموا نفسكم ازاي من الدينونة، لازم علامة الصليب، لازم الدم عشان تحموا نفسكم، وكل اللي يتحامى في العلامة دي خلاص ارى الدم فاعبر عنكم. ده الاصحاح المشهور اللي هيشرح فيه 11 و12 الفصح، واللي طبعا بالنسبة لنا ده ايه اساس حياتنا المسيحية، ان احنا بقى بتوع الصليب، نرشم صليب وندق صليب ونقول باسم الصليب، وحياتنا في دم المسيح، ونيجي الكنيسة نتناول من جسده ودمه، وهو ده العهد اللي بيننا وبينه. بدأ كرمز في قصة الفصح عشان يقول هو ده الحل الوحيد عشان تحموا نفسكم من الموت ومن الهلاك. يموت كل بكر في أرض مصر من بكر الفرعون الجالس على كرسي إلى بكر الجارية التي خلف الرحى وكل بكر بهيمة. لما يقولوا الجارية اللي خلف الرحى يعني أقل إنسانة في المجتمع وأعلى شخص في المجتمع الضربة جاي عليه. لا تقولوا فلوس ولا مراكز ولا صحة ولا لا لا، الدينونة ما بتمهيش. في يوم الدينونة ما فيش غني وفقير، في يوم الدينونة ما فيش واحد مشهور وواحد مجهول. هي ما مش بينفع يوم الدينونة غير الإيمان والتوبة والتواضع والمحبة. ويكون صراخ عظيم في كل أرض مصر لم يكن مثله ولا يكون مثله. ولكن جميع بني إسرائيل لا يسنن كلب لسانه إليهم، يعني أولاد أنا بقى محدش يعني إيه ولا كلب هيهوها ولا حتى ولا عضة ولا أرصة ولا لا إلى الناس ولا إلى البهائم لكي تعلموا أن الرب يميز بين المصريين وإسرائيل. برضو كلمة يميز بتتعب بعض الناس، يقولوا شمعنا ربنا يميز؟ لا، هذا التمييز مش لأنه جنسيات، لا، التمييز عشان حاجة واحدة بس، الإيمان. بدليل أن اليهود اللي خرجوا دول هلكوا في البرية، اتضربوا نفس الضربات العشر بأشكال أخرى. وفي آخر سفر التثنية لما تقروا 28 مثلا تلاقوا أن ربنا بيقول لهم كل الضربات اللي عدت على أهليكم في مصر هتحصل لكم لو عملتوا زي أهليكم وبعدتوا عنه. يبقى ربنا مش بيميز تعصب لشعب، لا حاش، إلهنا إله عادل، إنما التمييز ده مرتبط بحاجة واحدة، الثقة والخضوع لله. دول بيسمعوا الكلام ويقولوا يا رب خلاص مميزين طبعا، ودول طالعين فيها وبيعندوا وما بيعجبهمش العجب خلاص يبقى مرفوضين ومدانين. تعلموا أن الرب يميز بين المصريين وإسرائيل، فينزل إلي جميع عبيدك هؤلاء ويسجدون لي قائلين أخرج أنت وجميع الشعب الذين في أثرك، وبعد ذلك أخرج. ثم خرج من لدن فرعون في حمو الغضب. يعني ربنا كلم موسى وقال له أنا هخرج النهاردة وهيبقى في صراخ في كل أرض مصر وكل المصريين هيقولوا لك يا موسى اعمل معروف سيب البلد اطلع أرجوك خلاص كفاية كده، احنا يعني الخراب كله حل علينا وولادنا كمان بندفنهم فاطلع منها خلاص. فيبقى ايه موسى طالع بكرامة وايه بلا رجع يعني. بعد ذلك اخرج، يعني ايه لما تخرج محدش يقدر يوقفك يا موسى. وخرج من لدن فرعون في حمو الغضب. واحد يقول ايه طب هو مش قاله مش هيشوفوا بعض تاني؟ يجوز ان اللقاء ده كان بين موسى وبين رجالة فرعون لما دخل يقول لهم على فكرة الليلة دي ضربة الأبكار هتسمعوا كذا كذا، يمكن ما قالهاش لفرعون في وشه، يجوز. ويجوز مقصود بيها ان يوم ما هتشوف وشي هتموت يبقى اتعكست ان فرعون في اليوم ده هو اللي ولاده هيموت وهو هيموت بعده. وقال الرب لموسى لا يسمع لكما فرعون لكي تكثر عجائبي في أرض مصر. يعني ربنا بيقول ايه انا سايبه يعند عشان أتمجد، عشان العجائب تزيد، عشان الأيام تتكلم. ساعات نقول ليه ربنا سايب أشرار يتمادوا في الشر؟ ما أسهل أن ربنا يوقفهم وكفاية. معلش، ما هو مع كثرة الشر في عجائب بتحصل. فربنا يستخدم بر الأبرار وشر الأشرار من أجل مجد اسمه، من أجل إظهار العجائب. ربنا حكمته كده. احنا لو ما كانش عدت علينا ايام صعبة قوي ما كناش حسينا بتدخل الله في بلادنا، وهكذا في كل جيل. ما كانتش الحكاية تتأزم قوي ما حدش يقدر يشوف ايد ربنا، احنا بنشوفها لما تبقى يعني جايبة اخرها الحكاية. وكان موسى وهارون يفعلان كل هذه العجائب امام فرعون، ولكن شدد الرب قلب فرعون. ده كأنه ملخص لكل العشر ضربات. شدد الرب قلب فرعون فلم يطلق بني إسرائيل من أرضه، ده الملخص. وكلم الرب موسى وهارون في أرض مصر قائلا. ربنا بقى على قد ما الحكاية حامية جدا هتلاقوه قاعد مع موسى قاعدة هادية يشرح له بالتفصيل يعمل الفصح ازاي. واحد يقول ده احنا في ليلتها وحموتها والناس على آخرها وأعصابها ومرعوبين وعرفوا ان موسى خلاص قفش بقى المرة دي وزعل، وقالوا البعض مش هنتقابل تاني والموت بينا، فالناس كلها مرعوبة. انما لان الموضوع مهم قوي هتلاقوا ربنا بالتفصيل يشرح لموسى الفصح يتعمل ازاي وكل سنة تعملوه امتى وازاي. كلم الرب موسى وهارون في أرض مصر قائلا: هذا الشهر يكون لكم رأس الشهور. ده من اليوم ده هيتغير التقويم اليهودي. هما كانوا في الشهر السابع، هيعتبروا الشهر السابع من السنة دي بالذات أول شهر، لأنه خلاص هيعتبر الفصح هو بداية الأعياد وهو بداية عهد الله مع شعبه. فمن كتر ما الموضوع مهم قوي التقويم نفسه هيختلف، وهيجي شهر أبيب ده بدل ما كان بيتعد الشهر السابع هيعتبر أول الشهور، وهتبقى التقويم نفسه اتظبط عليه. هذا الشهر يكون لكم رأس الشهور، هو لكم أول شهور السنة. ده من خطورة الحدث. كلم كل جماعة إسرائيل قائلين: في العاشر من هذا الشهر يأخذون لهم كل واحد شاة بحسب بيوت الآباء. شاة للبيت يعني إيه؟ هما ناس غلابة، فكل بيت عيلة صغيرة أو كبيرة تجتمع وتجيب شاة خروف واحد، لأن ممكن يبقى الأسرة خمس تنفار، ممكن يبقوا 30 نفر، اللي يقدروا عليه. المهم يبقوا إيه؟ ملمومين في بيت واحد، بيت عيلة يعني، عشان يقدموا الذبيحة عن نفسه. وإن كان البيت صغيرا غير أن يكون كفوا لشاة، يأخذ هو وجاره القريب من بيته بحسب عدد النفوس. يعني إيه؟ لو مش قادر خالص تتلم على جيرانك وتتلموا في بيت واحد وتجيبوا شاة واحدة. فكرة الجار الآباء القديسين قالوا كانت إشارة للأمم، إشارة للغير يهود، إنه إيه؟ ليه خراف أخر ليست من هذه الحظيرة، إنه الجيران زي إحنا كده دخلنا في شعب الله، لأن إحنا إيه ما كناش في الأصل يهود، لكن إحنا ضمن المفديين. وإن كان البيت صغيرا غير أن يكون كفوا لشاة، يأخذ هو وجاره القريب من بيته بحسب عدد النفوس. برضو تلاحظوا أن ربنا على قد حرصه على الطقس، هنا أكيد ربنا منظم ويحب النظام، لأنه بيتكلم في الساعة والدقيقة واللحظة والطريقة والتفاصيل كلها. لأن في ناس بتقاوم الطقس بيقاوم ربنا، لأن ربنا بطبعه منظم، ربنا يحب الأمور تبقى منظمة، وبيعلم شعب جاهل بدائي ازاي يحدد اليوم والشهر والطريقة وكل حاجة. لكن مع النظام مفيش حرفية. ليه؟ لان افرد البيت ده فقير ما يقدرش يجيب شاه، طب يتجمع مع بيت تاني. فتلاحظوا ان ربنا عنده شيء يعني بيعلمنا انه الطقس ما يبقاش جامد، ما يبقاش حرفي مؤذي، لا، الطقس في الاخر لاجل الانسان وليس الانسان من اجل الطقس. كل واحد على حسب أكله تحسبون للشاة. يعني إيه ما تجيبش بقى 200 واحد في البيت، هتاكلوا إيه طيب من الخروف في الآخر؟ شاة لكل الموجودين، فتعملوا حساب كل واحد ياخد حتة يعني. تكون لكم شاة صحيحة ذكرا ابن سن. أولا لازم ذكر، طبعا كلها إشارات إلى المسيح له المجد، الذبيحة الحقيقية، الفصح الحقيقي. بولس الرسول قال: فصحنا المسيح ذبح لأجلنا، فمش محتاجين نفسر، هو قال كده فصحنا دلوقتي هو مسيحنا. ابن سنة لأنه ده اللي بيبقى فيه نوع من النضج وفيه نوع من النقاوة، فيعني إشارة السنة دي إلى الكمال والنقاوة. تأخذونه من الخرفان أو من المواعز، ويكون عندكم تحت الحفظ إلى اليوم الرابع عشر من هذا الشهر، ثم يذبح كل جمهور جماعة إسرائيل في العشي. هنا كل حاجة بنظام، يحفظوه من يوم 10 ليوم 14. طب ده فرعون خلاص شايط، مش مهم براحته، احنا ايه ربنا ماشي بالنظام زي ما متفق. قال تحسبوا يوم 10 الشهر ده كل بيت يجيب خروف ويربطه، وتبقوا متفقين مين اللي هيقعد جوه البيت، وعلى يوم 14 يبقى 5 ايام. خلي بالكم بالظبط دي حسبة من حد الزعف للجمعة العظيمة. يوم حد الزعف كان عشر أبيب في وقت صلب المسيح، ويوم 14 كان الجمعة العظيم. فالخمس أيام ده المسيح وضع تحت الحفظ، يعني دخل يوم حد الزعف كشاتن عن كل عيلة البشرية وحفظ. عشان كده تلاحظ ان احنا يوم 2 3 4 ما نصليش القداسات لأنه تحت الحفظ. في البصخة ما نصليش القداسات، بنصلي بس احتفال الخميس عشان العشاء الرباني، لكن محفوظ. الخمس أيام دول اجتهدوا الأباء وقالوا إشارة لخمس فترات في تاريخ البشرية في انتظار المسيح، من آدم لنوح، من نوح لإبراهيم، من إبراهيم لموسى، من موسى لداود، وهكذا من داود للسب. فترات كده كل الناس مستنية يجي المسيح، فكأنه الخمس أيام عد تنازلي لغاية ما يصبح المسيح فداء للبشرية كلها. وبعدين يقول إيه، يذبحوا كل جمهور جماعة إسرائيل في العشية. والمرة الجاية نشوف إشمعنا في العشية بالذات. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين. ناخد آية واحدة. الرجل موسى كان عظيما جدا، نقولها مع بعض، الرجل موسى كان عظيما جدا، كمان مرة، الرجل موسى كان عظيما. تفضلوا نصلي.